أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
ينضم إلينا مباشرة من بغداد مراسلنا هناك أشرف العزاوي. بداية، كيف تم تكليف عدنان الزرفي بمهام تشكيل الحكومة، وما هي آخر المواقف حول الموضوع؟
هي في الوقت الحاسم وبطريقة مفاجئة جدا كلف رئيس الجمهورية برهم صالح في اليوم الأخير من المهلة الدستورية عدنان الزرفي بمهام تشكيل الحكومة العراقية، وكان قد حضر عدد من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون عدد من الكتل السياسية. لكن تكشف بعد ذلك بأن هذه المجموعة من أعضاء البرلمان كانت تمثل نفسها ولا تمثل الكتلة النيابية الكبرى، هذا بحسب المواقف الأخيرة التي صدرت. وبالتالي هذه المجموعة قدمت وثيقة إلى رئيس الجمهورية تبنت فيه بأنها كتلة نيابية وبإمكانها أن تقدم مرشح إلى رئيس الجمهورية، وعليه أن يوافق على هذا الموضوع وبحضور أحد أعضاء المحكمة الاتحادية بالإضافة إلى رئيس البرلمان. وبعد التشاور معهم تم تكليف عدنان الزرفي. سرعان ما قدرت مواقف يعني متقاطعة مع هذا الموضوع. يمكن القول بأن الأطراف المؤيدة الآن للزرفي كانت في بدء الأمر هي كتلة النصر التي تزعمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر اللاباري، بالإضافة إلى كتلة سائرون التي يشرق عليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. المواقف أو الكتل الرافضة لهذه الخطوة هي كتلة الفتح التي تزعمها هذه العاملين من العام المنظمة بلد بدر، بالإضافة لإئتلاف دولة القانون والعهد الوطني والنهج الوطني. والمواقف بدت متعاقبة وتنتقد رئيس الجمهورية على اتخاذ لهذه الخطوة، والبعض انتقده بأنه يعرض السلم الأهلي في العراق إلى التهديد. وبالتالي الآن وفي هذه الساعات هنالك اجتماع للكتل الشيعية على وجه التحديد لإصدار موقف من هذا الموضوع. وحتى ائتلاف سائرون أو كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري لا يبدو أنها متمسكة كثيرا بعدنان الزرفي، وأشارت ضمنيا كان الاختلافات في البيت الشيعي هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، واختيار شخصية بعيدا عن هذا الطرف أو ذاك الطرف. وبالتالي هذا يعطي انطباع إلى أن البيت الشيعي الآن منقسم، أو الأطراف السياسية المعنية بتقديم رئيس وزراء أو مرشح إلى الحكومة العراقية هي منقسمة على نفسها. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشار إلى ضرورة عدم تدخل أي دولة صديقة أو جارة، وعدم تدخل أي دولة غربية وحتى المحتل على حد وصف التغريدة التي أطلقها. أيضا مجلس القضاء الأعلى أشار في بيان له إلى أن رئيس الجمهورية من صلاحياته أن يكلف ولا يقوم بالترشيح وفقا للدستور العراقي والمادة 76، وهذه ربما تعطي انطباع على أن رئيس الجمهورية قد تدخل في قضية الترشيح. يبدو أن الأطراف المعترضة لديها خياران، لهما الخيار الأول هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية والطعن بآلية التكليف، والخيار الثاني هو التحشيد لكسب أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب للإطاحة بالتشكيلة الوزارية لعدنان الزرفي أثناء تقديم الكابينة الوزارية. الأطراف الأخرى ومنها الأكراد والأطراف السنية سرعان ما أيدت عدنان الزرفي ولعبت على هذا الوتر، ويبدو أن الزرفي سوف يتجه إلى استمالة هذه الأطراف لحصوله أو بهدف حصوله على الضوء الأخضر داخل قبة البرلمان. لكن هذا الموضوع قد يخضع الأمر إلى المساومات يعني آلية توزيع الحصص والمكاسب والمناصب الوزارية وسيادتها.
نعم أشرف، ما هي تفاصيل الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية وأطراف على ما يبدو لا تزال مجهولة استهدفت قواعد عسكرية فيها قوات للتحالف، وما هو موقف الحكومة العراقية مما يحدث؟
يعني إذا ما بدأنا من موقف الحكومة العراقية فارس، كان هنالك بيان قد صدر من قبل الحكومة العراقية وشكوى قدمت من قبل الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي وأيضا الأمم المتحدة. شكوى أكدت بأن تواجد قوات التحالف هو لمساعدة العراق ولمحاربة داعش، والضربات الأخيرة التي وجهت إلى مقرات عسكرية عراقية واستهدفت قوات عراقية هذا مخالف لمبدأ الشراكة التي وجدت فيه داخل العراق والاتفاقات المبرمة ما بين الطرفين. أيضا شكوى أخرى قدمت إلى مجلس الأمن الدولي أكدت بأن العراق يرفض أي انتهاك لسيادته، خصوصا وأن هذه الضربات جاءت من دون أي اتفاقات أو تبادل معلومات جرى ما بين الجانبين، وبالتالي هذه الضربات كانت أحادية الجانب. عملية استهداف القواعد العسكرية المشتركة، يعني هذه القواعد ليست قواعد تتواجد فيها قوات أمريكية أو قوات التحالف الدولي فقط، بل تتواجد فيها أيضا قوات عراقية، وبالتالي هي قوات أو قواعد عسكرية مشتركة. هذه القواعد استهدفت يعني خلال 6 أيام أو 7 أيام 3 مرات، منها قاعدة التاجئة العسكرية في الأجزاء الشمالية للعاصمة بغداد، وأيضا قاعدة بسمايا في الأجزاء الجنوبية، وكل هذه الاستهدافات كانت بصواريخ الكاتيوشا. الحكومة العراقية أدانت هذه الاستهدافات، وهذه الاستهدافات طبعا أثرت عن إصابة عدد من عناصر قوات التحالف ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى استهداف أو إصابة عناصر من القوات العراقية ما بين قتيل وجريح أيضا. على أي حال لا يبدو الأوضاع هادئة، ويبدو أن هناك حالة من التوتر تمر بها العلاقة ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، ويمكن القول بأنها أسوأ مرحلة قد مرت أو تمر بها العلاقة ما بين بغداد وواشنطن منذ عام 2003 وحتى الآن، خصوصا وأن الجانب العراقي يصر على عدم انتهاك سيادته واحترام السيادة، والجانب الأمريكي يصر إلى أنه إلى أن استهداف القواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات أمريكية هذه تعتبر من الخطوط الحمراء. ولا تبدو واشنطن يعني مكترثة كثيرا لقرار الحكومة العراقية ولقرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأمريكية، ولا يبدو أنها سوف تلبي هذا الموضوع وفق المراقبين، على اعتبار أن الجانب الأمريكي صرح بأنه عازم على إرسال مضادات جوية إلى هذه القواعد بهدف حماية القوات الأمريكية المتواجدة فيها.
نعم أشرف، خلينا نختم معك بسؤالك، ما هي آخر حصيلة لفيروس كورونا بالعراق، وما هي الإجراءات الوقائية؟
الإجراءات الوقائية الآن بدأ في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية تمثلت بفرض حظر التجوال بشكل صارم جدا، لكن لا تبدو هنالك التزام أو لا يبدو هنالك التزام من قبل شرائح مختلفة لدى الشعب العراقي. البعض يستغل هذه القضية للتنزه والتنقل ما بين منطقة وأخرى، وكأن الحكومة العراقية أعطت عطلة رسمية، وبالتالي هذا الموضوع أثار حفيظة السلطات، على اعتبار أن الأعداد في تزايد. إذا ما تحدثنا عن عدد الإصابات، نحن نتحدث عن أكثر من 170 إصابة. مواجهة هذا العدو المجهول وهذا العدو المرعب كانت بآليات ربما معتمدة لدى بعض يعني بقية الدول، هي منع التجمهر ومنع التجمعات في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى غلق الأسواق وغلق المطاعم والتجمعات التجارية. وبالتالي هذه ربما إحدى الوسائل التي تواجه بها السلطات الصحية والسلطات المعنية هذا الفيروس الخطير. عدد الوفيات أيضا يزداد، اليوم سجلت حالة وفاة جديدة في محافظة البصرة، و أيضا حالات هنالك إصابات في شمال العراق بمحافظات الإقليم. وبالتالي يعني تحاول السلطات يعني تطبيق فرض حظر التجوال بهدف حصر هذه الإصابات من دون انتشارها في العراق، يعني من خلال هذه الإجراءات الوقائية.
كونه أيضا العراق يعني بتعرف على الحدود مع إيران بؤرة كورونا في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا مراسل SBS عربي 24، حدثنا على الهواء مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. شكرا أشرف العزيز.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.